العالمين. الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فقد انتهينا في شرح منال السبيل إلى باب زكاة الأثمان. يقول: باب زكاة الأثمان، وهي الذهب والفضة، وفيها ربع العشر، في حديث عائشة وابن عمر رضي الله عنهم مرفوعا أنه كان يأخذ من كل 20 مثقالا نصف مثقال، رواه ابن ماجه، وهذا رقم 13800، وهو صحيح. وفي حديث أنس مرفوعا: وفي الرقة ربع العشر، متفق عليه. قوله: باب زكاة الأثمان. ثم قال: وهي الذهب والفضة، يعني إشارة إلى أن الأثمان في عرف الفقهاء هي الذهب والفضة، أو يقال النقدين، النقدين هما الثمنان أيضا أو الأثمان، يعني تسمية نقد أو الذهب والفضة كما قلنا. أما كلمة النقد أو النقدين فكما قلنا تسمية كلمة نقد، لكن معناها معنى النقد يعني المنقود، اسم فعول المنقود. ولأن كلمة النقد المصدر نفس النقد معناها الإعطاء. أما طبعا الذهب والفضة ليس إعطاء، وإنما هما يعطيان، فلذلك قلنا إن النقد هنا معنى المنقود، يعني الذي يعطى ويجري به التعامل. قوله: باب زكاة الأثمان. طبعا هذا الباب على سبيل التغليب، وإلا فقد ألحق بالباب أحكام أخرى. فالمقصود باب زكاة الأثمان، وحكم المصوغ منهما، حكم المصوغ من الذهب والفضة، والتحلي بهما، وما يتعلق بذلك، وهما الأثمان كما ذكرنا. فلا تدخل فيهما الفلوس ولو كانت رائجة، فلا تدخل فيهما الفلوس، يعني إذا قلنا في الفقه زكاة الأثمان فنقد الذهب والفضة أو النقدين، فلا تدخل فيهما الفلوس. والفلوس، كلمة الفلوس نحن نترجع في استعمالها، يعني أصل الفلوس أو استعمال في كتب الفقه كلمة الفلوس هي ما صنع من النقود من معدن غير الذهب والفضة، أي معدن غير الذهب والفضة صنع منه النقود المعدنية هذه، فهذا هو الفلوس. واضح؟ والأصل في زكاة النقدين الكتاب والسنة والإجماع كما سنبين إن شاء الله تعالى. قال شيخ الإسلام وغيره: دل القرآن والحديث على إيجاب الزكاة في الذهب كما وجبت في الفضة، وحكى الإجماع غير واحد ممن يحكي الإجماع، وسمي بالنقدين للأخذ بهما والإعطاء، أو لجودتهما، أو لإخراج الزيف منهما. نعم. يقول: وهي الذهب والفضة وفيهما ربع العشر. هو كتب هنا وفيها ربع العشر، هل أحد عنده؟ أنا أظن الصحيح أنها وفيهما. هل عنده في نسخة فيها وفيهما؟ مبان السبيل هو أنت القرآن، هو يقول وهي الذهب والفضة وفيها ربع العشر. الظاهر الله أعلم أنها، الظاهر أنها وفيهما، يعني في كل منهما ربع العشر، الله أعلم. الحقيقة باب زكاة الأثمان ومتعلقة فيه، نحن قد درسنا في الدراسة الماضية عن متعلقة بزكاة الخلي وتوابع هذه المسألة أغلب الأحكام الفقهية الموجودة في هذا الباب، لكننا بالذات في فقه الزكاة نحتاج كثيرا إلى يعني فهم أحكام الزكاة في ضوء الواقع، لأن طبعا الزكاة هي من الفرائض ومن الوظائف الحيوية التي يعني نحتاج عند تناولها الى نوع من الادراك لمستجدات العصر وكيفيه اداء اهل الفريضه في ضوء هذه المستجدات. فمن ثم سنحصل بعض التفصيل ايضا في هذا الباب من الدراسه القيمه للدكتور يوسف الخرراوي حفظه الله فقه الزكاه. تناول هذه المساله حقيقه وافاد واجاد فيها كثيرا. يقول في مقدمه الكلام عن زكاه الذهب والفضه: الذهب والفضه معدنان نفيسان نافى الله بهما من المنافع ما لم ينط بغيرهما من المعادن، ولنظر فيهما ونفاسه فيهما اقدمت كثير الامم الكثيره منذ عهود بعيده على اتخاذهما نقودا واثمانا للاشياء. ومن هنا نظرت الشريعه اليهما نظره خاصه واعتبرتهما ثروه ناميه بخلق فيهما، واوجبت فيهما الزكاة اذا كان نقودا او تبرا، يعني سبائك او قطع غير مضروبه، وكذلك اذا اتخذ اواني او تحفا او تماثيل او حليا للرجال. اما اذا اتخذ حليا يتزين به النساء فلهما حكم اخر اختلف فيه فقهاء الاسلام. اذا يشرع اولا في بحث زكاه النقود وما يعتبر لها من شروط، ثم يمهد بتمهيد حول وظيفه النقود واطوره. وهذا حديث الحقيقه مهم جدا ان نعرف تاريخ النقود، فلن نفصل فيه كثيرا لكن نقتصر على ما ذكره الدكتور القرضاوي حفظه الله. يقول: لم يعرف الانسان البدائي النقود، وانما كان الناس يتبادلون السلع بعضها ببعض بطريقه المقايضه. المقايضه يعني يتنازل في هذه الطريقه كل من المتبادلين للاخر عن سلعه تزيد عن حاجته في مقابل حصوله منه على سلعه يحتاج هو اليه. يعني تبادل السلع، واحد عنده سلع زائله غير محتاج اليها ومحتاج لما في يد الاخر، والاخر محتاج لما عند الاول، وعنده ايضا ما يستغني عنه، فيتم نوع من التبادل. هذه الطريقه تسمى طريقه المقايضه، يعني على موجوده في بعض المجتمعات البسيطه الى الان. غير ان اسلوب المقايضه لا يصلح الا في مجتمع بدائي محدود لما يشتمل عليه من بطء في المعامله وما يقتضيه من اسراف في الوقت والجهد وما يلزمه من شروط وتعقيدات حتى تتم المبادله، فضلا عما يتبعه من اضطراب قيم الاشياء، حيث لا يكون لها مقياس ثابت معروف. فكان مما هدى الله الانسان اليه فيما هداه استعمال النقود بديلا للسلع ووسيطا للتعامل ومعيارا اصطلاحيا يحتكم اليه في تقويم الاشياء والمنافع والجهود وتيسير التبادل والتعامل بين الناس. تدرجت النقود منذ اتخذها الانسان في اطوار عده حتى انتهت الى طور المعادن النفيسه، وبخاصه الذهب والفضه المعدنان اللذان اودع الله فيهما من الخصائص والمزايا الطبيعيه ما لم يودعه في غيرهما. يعني خصائص الذهب والفضه بالذات دون غيرهما من المعادن، منها مثلا ثباتهما على حالهما وعدم قبولهما للطبق والتاكل، وثبات قيمتهما نسبيا، ثبات قيمتهما نسبيا. طبعا يعني لا يفتح هذا الكلام حصول الهبوط الحاد الذي يحصل احيانا في اسعار الذهب مثلا كما حصل في الفترات الاخيره، ان هذا الانسان ينظر اليها يعني انها من العبر من ايات الله سبحانه وتعالى. لماذا الانسان لا يتكل الا على الله عز وجل؟ ياما ناس يعني ترك راقبه من الذهب مطمئن ان الذهب ده ثابت دايما، فيتوكل على الذهب لابد ان يعني ينبهه الله سبحانه وتعالى انه ما ينبغي التوكل الا على الله سبحانه وتعالى. ولذلك الانسان ولذلك يعني كما قال النبي عليه الصلاه والسلام: ان الله سبحانه وتعالى يرفع شيء من الدنيا الا وضعه. لابد ان اي شيء من الدنيا ارتفع ان يضعه. ويعرف احدكم سبب ورود هذا الحديث؟ اي نعم صحيح. كانت ناقة النبي عليه الصلاه والسلام لا تسبق ابدا، ففي احدى المرات سبقت فحزن الصحابه جدا، حزنوا ووجدوا في انفسهم كيف تسبق ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فانظر كيف عالجهم النبي عليه الصلاه والسلام هذا الموقف، يعني قال ما معناه ان الله سبحانه وتعالى لا يرفع شيء من الدنيا الا لابد ان يضعه لانه من الدنيا. فكذلك الذهب الاصل فيه طبعا الكلام هو من أثبت المعادن والعملات القيمة، لكن يعني الذي يعني يتوكل على غير الله سبحانه وتعالى يكل الله إليه. فهذه من عبر الله سبحانه وتعالى والآيات، لكن الغالب هو المعتبر في هذا الباب. فمن خصائصهما كما قلنا ثباتهما على حالهما، عدم قبولهما للطبع والتآكل، وثبات قيمتهما نسبيا، وتجانسهما في كل البيئات والجهات، وإمكان تجزئ فيهما إلى أجزاء صغيرة مع بقاء القيمة النسبية للأجزاء، وصعوبة الغش فيهما، صعوبة الغش في الذهب والفضة لسهولة تمييز الزائف بمجرد الرؤية وسماع الرنين. يعني شك كما يقولون يعلم أن الناقد بصير، النقد بصير اللي هو النقد اللي بيكون الطائر الماهر جدا اللي عنده مهارة شديدة، يستطيع أن يميز الذهب الزائف من الذهب المغشوش. واضح. يعني أنا أعرف بعض الناس كان فيما مضى يتعامل بالعملة المعدنية، واضح العملة المعدنية في الزمان، فكان هذا الرجل إذا يتعامل مع أحد ويأخذ الفلوس إليه ويضعها في جيبه ويخبر يقول أنا أعرف قيمتها مجرد أن يمسكها دون أن ينظر فيها، يعرف قيمتها فقط. تبلغ مهارة بعض الناس إلى هذا الحد، وطبعا أكيد الصرافي بيكون عنده خبرة بارعة في هذا المجال، فيقدر جدا يعني إيه أن يكشف الزائف من الحقيقة أو المغشوش من غير المغشوش بمجرد أن يراه أو بسماع الرنين أو بغير ذلك. من خصائصهما أيضا المتانة، ووجود كميات منهما كافية تزيد بتوالي الاستخراج يعني من المناجم. نعم، هذه بعض خصائص الذهب والفضة. ثم يذكر الفقرة عن النقود المتداولة في عصر البعثة المحمدية على صاحبها الصلاة والسلام. فحينما بعث الرسول صلى الله عليه وسلم كان العرب يتعاملون بهذين النقدين، الذهب بصورة دنانير. لذلك متى ما نذكر الكلمة دنانير المقصود بها الذهب، العملة الذهبية، الذهب في دنانير والفضة في صورة دراهم. وكانت هذه النقود ترد إليهم من الممالك الكبيرة المتجاورة أو المجاورة. كانت النقود الذهبية الدنانير ترد في الأغلب من بلاد الروم البيزنطيين، وكانت النقود الفضية الدراهم ترد من ديار الفرس. وكانت هذه الدراهم مختلفة الأوزان ما بين كبار وصغار وخفاف وثقال، ولهذا لم يكن أهل مكة في الجاهلية يتعاملون بها عدلا. أهل مكة كانوا يتعاملون بالدراهم والدنانير ما كانوا يتعاملون بها بالعدل، وإنما لماذا؟ لأن منها الكبير ومنها الصغير ومنها الأجزاء، واضح؟ فلم ومنها الخفيف ومنها الثقيل. فكان أهل مكة في الجاهلية يتعاملون بها بالوزن وليس بالعدد، كانوا يتعاملون بها بالإيه؟ بالوزن وليس بالعدد، كأنها قطع أو سبائك غير مضروبة. وكانت لهم أوزان اصطلحوا عليها فيما بينهم، من هذه الاصطلاحات الرطل، الرطل وهو 12 أوخية، الرطل 12 أوخية، الأوخية 40 درهما، الرطل 12 أوخية، الأوخية الواحدة 40 درهما. ولذلك يقولون في نصاب الفضة أنها كم؟ أي نعم، والأوخية 40 درهما، والنش، النش وهو 20 درهما نصف الأوخية، والنواة وهي 5 دراهم. وقد أقر النبي صلى الله عليه وسلم أهل مكة على ذلك كله، وقال عليه الصلاة والسلام في الحديث يعني الصحيح الميزان ميزان أهل مكة، وفي بعض وبقية الحديث مكيال مكيال أهل المدينة، الميزان ميزان أهل مكة والمكيال مكيال أهل المدينة. وفرض زكاة الأموال في الدراهم والدنانير كما سنبين، ولذلك اعتبر كل من الذهب والفضة نقدا شرعيا، ورتب عليهما أحكاما كثيرة، بعضها يتصل بالقانون التجاري والمدني كما في مسائل الربا والصرف، وبعضها يتعلق بالأحوال الشخصية كما في البحر المهر، وبعضها يرتبط بقانون العقوبات كما في إيه؟ في نصاب قطع يد السارق وكما في الديان، وبعضها يدخل في القانون المالي كما في الزكاة. ثم أذكر أدلة وجوب الزكاة في النقود فيقول إن هذا الوجوب ثابت بالكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب فقوله تعالى في سورة التوبة: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. فنبهت الآيتان في هذا الوعيد الشديد على أن في الذهب والفضة حقا لله تعالى إجمالا. والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله، سبق أن شرحنا أن معنى الكنز هنا هو عدم أداء الزكاة الواجبة في الذهب والفضة. حتى في الأمراض النفسية هناك مرض نفسي يسمى الكناز، الكناز أو الكناز، بالضبط هو الشخص الذي يعني يكنز المال ويدخره ويتمتع بذلك، هو لا يريد أن ينفقه لكن يتمتع بإيه؟ بحشد المال أمامه، وهذا كله غيابي، فيعتبر هذا نوع من المرض والآلام. الإنسان يحب جمع المال دون أن ينفقه، حتى إنه يشح على نفسه حتى لو احتياجاته الأساسية. طبعا أخبار الفقهاء في هذا كثيرة جدا، لا نريد أن نأخذ عن الموضوع، لكن يكفي أن الفقهاء يعني قالوا في مثل هذا البخيل، قالوا البخيل فقير لا يؤجر على فقره، الفقير أحسن منه، لأن الفقير يصبر على الفقر فيثاب على ذلك، أما هو فهو فقير يعني هو في الظاهر غني لكنه بخيل لكن لا يثاب على هذا البقر. نعم. فهكذا ايضا في القرآن كما تقول ذم الذين يكنزون الذهب والفضة، يكنزوا دون ان يخرج حقه، والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. فنبهت الآيتان بهذا الوعيد الشديد على أن في الذهب والفضة حقا لله تعالى إجمالا. وفي قوله عز وجل ولا ينفقونها هو السياق يتكلم عن حاجتين هي الذهب والفضة، ففي إشارة إلى أن المقصود النقود المصنوعة من الذهب والفضة وليس الذهب والفضة. لما هذه الإشارة تؤخذ من ماذا؟ المعدنين نفسهم لقال ايه ولا ينفقونهما، لكنه هو استعمل المثنى، لكنه لما قال عز وجل ولا ينفقونها فأشار الى انها باعتبارها جنس النقود، ولا ينفقونها يعني النقود التي تكون من الذهب او من الفضة. فقوله لا ينفقونها إيناء الى ان المراد بالذهب والفضة نقودهما، لانها هي المعدة للإنفاق وهي الآلة المباشرة له. ويؤكد ذلك قوله تعالى ولا ينفقونها بدل ولا ينفقونهما، لأن الضمير عائد عليهما باعتبارهما دراهم ودنانير أي باعتبارهما نقودا. وقد رتبت الآيتان الوعيد على أمرين: الكنز وعدم إنفاقها في سبيل الله، الكنز وعدم الإنفاق، ولا شك أن مانع الزكاة لم ينفقهما في سبيل الله. وأما السنة فقد جاءت ببيان ما نبه عليه القرآن وتأكيده، ففي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فأحمي عليها في نار جهنم فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره، كلما برزت أعيدت له في يوم كان مقدره 50,000 سنة. يعني معنى هذا ان هذا عذابه ايه في موقف الحشر اللي هو يوم القيامة، اللي إيه؟ طول يوم القيامة اللي هو 50,000 سنة طوله 50,000 سنة مما تعدون يظل يعذب هذا العذاب حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله اما الى الجنة واما الى النار. وهذا رواه مسلم الشيخان. اذا كل هذا الوعيد لمن لا يؤدي حق الذهب والفضة. وفي الرواية الأخرى بيان للمراد بهذا الحق وأنه الزكاة، حيث يقول صلى الله عليه وسلم: من صاحب كنز لا يؤدي زكاته إلا أحمي عليه في نار جهنم، إلى آخر الحديث كما أشرنا. فطبعا قوله لا يؤدي زكاته يبين أن هذا الحق هو الذي عبر عنه الزكاة، الحق هي الذي عبر عنه بالحق في الرواية الأولى. وفي حديث أنس في بيان الصدقات على التي فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين والتي امر الله بها رسوله حسب ما كتبه له ابو بكر لما وجهه الى البحرين. وفرقه فضه يعني وفرقه في 200 درهم ربع العشر، فان لم تكن الا 90 و100 فليس فيها طبقه الا ان يشاء ربها. واما الاجماع فقد اتفق المسلمون في كل العصور على وجوب الزكاه في النقدين. ثم يقول حكمة إيجاب الزكاة في النقود: إن مهمة النقود أن تتحرك وتتداول فيستفيد من ورائها كل الذين يتداولونها، وأما اجتنازها وحبسها فيؤدي إلى كساد الأعمال وانتشار البطالة وركود الأسواق وانكماش الحركة الاقتصادية بصفة عامة. ومن هنا كان إيجاب الزكاة كل حول كل سنة فيما بلغ نصابا من رأس المال النقدي سواء ثمره صاحبه أم لم يثمره. فالشارع أراد أن يعني يلجئ الناس إلى عدم كنز الأموال، إلى تشغيل الأموال واستثمارها وأعمالها ودورانها في الحركة الاقتصادية. فلذلك يخرج الإنسان الزكاة حتى لو لم يثمر المال، ما دام عنده هذا المال فلا بد أن يخرج زكاته كل سنة. فهذه يعني هذا المبدأ وهو إخراج أو إيجاب الزكاة كل حول فيما بلغ نصابا من رأس المال النقدي سواء ثمره صاحبه أم لم يثمره هو أمثل خطة عملية للقضاء على حبس النقود واكتنازها. ذلك الداء الوبيل الذي حار علماء الاقتصاد في علاجه. انظر الفرق بين العلاج الرباني والعلاج الأدبي أو محاولة العلاج. حتى اقترح بعض علماء الاقتصاد أن تكون النقود غير قابلة للاكتناز، يعني هم يريدون أن يحاربوا عملية الاكتناز بأي وسيلة. تنظر إلى اقتراحاتهم وحيرتهم في سبيل إيجاد حل لهذه المسألة. بعضهم اقترح أن تكون النقود غير قابلة للاكتناز بأن يحدد لها تاريخ إصدار، ومن ثم تفقد قيمتها بعد مضي مدة معينة من الزمن، فتبطل صلاحيتها للادخار والكنز. اذا حصل لها تاريخ معين انتهى تاريخ اصدارها هذا، فهذه الحالة ايه؟ تصبح لها قيمة لها. فلا شك ان الناس في هذا الحال يتنافسون في تشغيلها قبل ان يرد هذا التاريخ. تسمى هذه العملة المقترحة النقود الذائبة. النقود الذائبة طبعا ده يفكرنا بالمثال دايما نذكره بتاع صاحب الروح الكلب، لان لو جال اجل او انتهى الفريق ده ووضحها اوراق زي اوراق خلاص ما لها اي قيمه. اقترحنا اقتراحات من اجل ايه؟ اجبار الناس او تحريك الناس على يعني اداره المال وعدم كنزه. قام بعض رجال الغرب الاقتصاديين بتنفيذ فكره للاخرى، وهي فرض صمغه شهريه على كل ورقه نقديه. يعني كل شهر اللي معاه ورقه نقديه معينه يخرج صمغه مقابل هذه الورقه النقديه، حتى يحاول كل من يحوزها بيده التخلص منها قبل نهايه الشهر. يعني في ناس تأتنس بوجود المال امامها او في ايديها، يعني هو يحب ان يرى المال وهو ما يستعمله. واضح. فمحاوله لعلاج هذا الابداع يبقى عليه كل شهر ايه زمغه لو بقيت معه مثلا مده معينه. فطبعا الحل إيه؟ ان قبل ما يمر الشهر ده يحاول هو ايه يخرجها من يده، حتى يحاول كل من يحوزها بيده التخلص منها قبل نهاية الشهر ليدفع الرسمة غيره، حاول يدفع غيره عشان غيره هو اللي يدفع الدم. هذا يؤدي إلى نشاط التبادل واتساع حركة التداول وانتعاش الاقتصاد بوجه عام. وهذه الوسائل ما اقترح منها وما نفذ فعلا تلاحظها صعوبات وتعقيدات كثيرة، ولكنها على أي حال تؤيد وجهة النظر الإسلامية في النقود ومقاومة اكتنازها بطريقة أبسط وأيسر من تلك الطرق، وهي فرض 2.5% عليها سنويا مما يحفز الانسان حثا الى تنميتها واستغلالها حتى تنمي بالفعل وتدر دخلا منتظما، والا اكلتها الزكاه بمرور الايام. لو ظل الكالب ويجب ان يخرج الزكاه، فتظل الزكاه كل سنه بتاكل منها 2.5%. ولهذا جاء في الحديث الحث على الاتجار باموال اليتامى حتى لا تأكلها الزكاة. وإنما جاء الحد على تنمية أموال اليتامى خاصة، لأن المضمون في الإنسان ألا يهمل مال نفسه فيدع تنميته وتثمره لمقتضى الدافع الذاتي والرغبة بالمال. أما اليتامى فما لهم في أيدي أوصياء قد يهملون تثميره عمدا أو كثرا، فجاء هذا الأمر النبوي الكريم يوجب ابتغاء التنمية في هذه الأموال حفظا عليه من التناقص والفناء. ما هو مقدار الواجب في زكاة النقود؟ أجمع المسلمون كما أجمعوا على وجوب الزكاة في النقود أجمعوا على مقدار الواجب فيها. قال في المغني: لا نعلم خلافا بين أهل العلم أن زكاة الذهب والفضة ربع عشرهما، يعني 2.5% أو يعني 1/40. وقد ثبت ذلك بقوله صلى الله عليه وسلم في الرقة، يعني إيه الرقة؟ هي الورق أو الفضة، في الرقة ربع العشر. وإنما خففت الشريعة المقدار الواجب هنا، لاحظ أن الشريعة في زكاة النقود اللي هي الذهب والفضة خففت الإيه النسبة ربع العشر، فلم تجعله العشر أو نصف العشر مثلا كما في إيه؟ كما في الزروع والثمار، كما في الزروع والثمار، لأن الزرع والثمر بالنسبة إلى الأرض كالربح بالنسبة إلى رأس المال. الزرع بالنسبة للأرض كالربح بالنسبة إلى رأس المال، فكأن الزكاة فيها في الزروع والثمار ضريبة على 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 الربح على رأس المال، على ضريبة على الربح، ويراعى فيها الجهد والنفقة، يراعى فيها الجهد والنفقة، ما يلقى بناء السماء فإنه إيه بيكون فيه الإيه العشر اللي بيبقى مثلا بجهد وكلفه من الـ من الفلاح او الزرع، فبيكون فيه نصف العشر، فجرع في الايه الجهد كما سنبين ان شاء الله تعالى في بعض التفصيل. بخلاف زكاة النقود، فان زكاة النقود هي ضريبة على رأس المال، على رأس المال كله، سواء نمى او نمي ام لم ينمى، سواء ربح ام لم يربح. واضح؟ فهذا هو الفرق او الحكمة في ان الشريعة خففت المقدار في زكاة النقلين، جعلته ايه ربع العشر. لماذا؟ لان في حالة الزرع والثمار الزرع والثمر بالنسبة للارض كالربح بالنسبة الى رأس المال، فكان الزكاة فيه ضريبة، ضريبة على الربح، فيروع فيه الجهد والنفقة، بخلاف زكاة النقود فهي ضريبة على رأس المال بغض النظر هو نماه ام لم ينمه، ثمره ام لم يثمره، ربح ام لم يربح. ثم يناقش هنا ان بعض الباحثين غير المختصين بالدراسات الإسلامية يعني اراد ان يزيد هذا المقدار في هذا العصر لما واجهته الظروف الاقتصادية، وان مقدار الزكاة لم يعد يكفي لسد حاجات المجتمع الى اخره، فكان هو في باكستان يعني كان يحارب الحكومة هناك حتى يبخل الى ان على ان تزيد نسبة الايه الموضوع الزكاة، قيمة الزكاة في المال. ثم ناقش الدكتور القرضاوي هذا الرأي يعني وافتده مما لا نحتاج طبعا، لان هذه عبادة منصوص على مقدارها لا داعي اصلا فطبعا هذا مخالف للنصوص صريح بالكتاب والسنة، وقال تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنة او يصيبهم عذاب اليم. لا شك ان هذا الزيادة في قيمة الزكاة يعني يعتبر مخالفة لأمر رسول الله عليه الصلاة والسلام، كذلك مخالفة للإجماع. وإلا لما اختلف الفقهاء من قبله كما اختلفوا هل في المال حق سوى الزكاة أم لا؟ هذا بحث يعني سنناقشه إن شاء الله تعالى فيما بعد. فالزكاة فريضة دينية قبل كل شيء، لها صفة الثبات والخلود والوحدة، إذ هي أحد أركان الإسلام ومبانيه العظام، وتعريض مقاديرها للزيادة وفقا لظروف والأحوال الاقتصادية والاجتماعية ينفع عنها هذه الصفة، صفة الثبات والخلود والوحدة، تبعا لظروف كل عصر وأحوال كل بلد وحسب هوى حكومته، هذه تجعل الزكاة مثلا 20% وأخرى تجعلها 30% وأخرى تجعلها ضريبة تقاعدية إلى آخره. فأين هذا مما أراده الشارع من هذه الفرائض والأركان؟ أن تكون من عوامل الوحدة بين المسلمين في جميع الأقطار والأعصاب. وبعدين المبدأ ما يقبل الزيادة إذا لابد أنه سوف يقبل النقطان، يبقى في العكس بقى لما يكون العصر يعم فيه الرخاء والدولة يتهيأ لها موارد كثيرة أخرى مثل النفط مثلا مثل قناة السويس أي شيء من هذه الموارد الضخمة هذه الحالة يعني من ينادي اليوم بالزيادة يجي في هذا اليوم يقول ينادي بالإيه؟ بالنقصان، لأن الخير كثير والموارد يعني زادت، وربما يأتي بعضهم ويطالب بين الغاية بالكلية. لماذا نخرج الزكاة ما دامت الموارد إيه؟ يعني موجودة. فإذا هذه الحالة تثبت الزكاة وقيمتها ومعناها وحقيقتها باعتبارها عبادة دائمة وشعيرة دائمة، وتصبح ألعوبة في أيدي الحكام يغيرون فيها كل حين ويبدلون ويزيدون وينقصون. فهذا باب إذا فتح يؤدي إلى ضم معالم الشريعة وتغيير حدودها وأحكامها بالكلية. ثم يناقش نصاب النقود. ففي الحديث المتفق عليه يقول عليه الصلاة والسلام: ليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة. ليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة. الأخير قلنا بكذا الأخير تساوي كم درهم؟ الأخير تساوي 40 درهم. نقول خمس أواق يبقى 45 200 درهم. إذا هذا هو نصاب الإيه؟ الفضة. فالورق أو الورق أو الورق بفتح الراء وكسرها وإمكانها، معناه الدراهم المضروبة. وقال تعالى على لسان أصحاب الكهف: فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة. عملة فضية مضروبة. كذلك أيضا الرقة، الرقة بكسر الراء وتخفيف القاف. فما كان من الفضة غير مضروب لا يسمى ورقا ولا رقة. والرقية كما قلنا 40 درهما بالنصوص المشهورة. فالخمس الأواقي 100 درهم. ويبدو أن النقود الفضية كانت هي الشائعة والكثيرة للاستعمال عند العرب في عصر النبوة، ولهذا نصت عليها الأحاديث المشهورة التي بينت مقادير الصدقات المفروضة وأنصبتها، ففرحت بنصاب الدراهم كما فرحت بمقدار الواجب فيها. وعلم منها أن نصاب الفضة 200 درهم، وهذا مما لم يخالف فيه أحد من علماء الإسلام. وأما النقود الذهبية يعني الدنانير فلم يجد في نصابها أحاديث في قوة أحاديث الفضة وشهرتها، ولذا لم يظفر نصاب الذهب بالإجماع كالفضة، غير أن الجمهور الأكبر من الفقهاء ذهبوا إلى أن نصابه أي الذهب 20 دينارا. ورجع الحسن البصري أن نصابه 40 دينارا. هذا مجلس ذهب شاهد الحسن البصري الذهب، فقال روي عنه أنه كان يرى أن نصاب الذهب 40 دينارا. وروي عنه رواية أخرى مثل قول الأكثرين يعني 20 دينارا. ونصاب الذهب معتبر في نفسه، وخالف في ذلك طاووس فاعتبر في نصابه التقويم بالفضة، فما بلغ منه ما يقوم ب100 درهم وجبت فيه الزكاة. واضح؟ يعني ما اعتمدش للذهب له نصاب محدد. قيمة الذهب اللي بتوصل لقيمة 200 درهم بيعايروه يعني بإيه؟ عملية معايرة بالفضة. فإذا بلغت قيمة الذهب الموجود 200 درهم فضة إذا يكون هذا هو حد نصاب إيه؟ الذهب. فإذا اعتبر طاووس في نصاب الذهب التقويم بالفضة، فما بلغ منه ما يقوم ب100 درهم وجبت فيه الزكاة. وحكي مثله عن عطاء والزهري وسليمان بن حرب وأيوب التقتياني. ومما يؤيد قول الجمهور يعني فيما ذكرنا ما جاء من الأحاديث المرفوعة مما لم يسلم من مقال في سنده ولكنها يقوي بعضها بعضا، منها مثلا حديث ابن عمر وعائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأخذ من كل 20 دينارا نصف دينار، 20 دينار يأخذ منها نصف دينار. منها أيضا حديث ليس في أقل من 20 مثقالا من الذهب ولا في أقل من 200 درهم صدقة، وذكر جملة من الآثار في هذا. على أي الأحوال خلاص الكلام من هذا الحديث، وإن كان في عمتها فيها مقال لكنها يقوي بعضها بعضا وتصلح لتقدير نصاب الذهب 20 دينارا. مما يعدد ذلك ما هو مقرر تاريخيا، ما هو مقرر من ناحية التاريخ، أن الدينار كان يصرف في ذلك العصر ب10 دراهم. في هذا الوقت كان الدينار يساوي لو حيجي يفكه يعني أو يعني يبادله بالدراهم يبقى الدينار بياخد مقابله إيه؟ 10 دراهم. يبقى 20 دينار يبقى كام؟ نعم 200 درهم. يقوي ذلك كله عمل الأمة من الصحابة فمن بعده حتى استقر الإجماع على ذلك، وانعقد بعد عصر الحسن رحمه الله على خلاف قوله، وقد روي عنه نفسه ما يوافق الجمهور. ثم ذكر بعض الآثار عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم أجمعين، منها مثلا عن إبراهيم النخعي قال: كان لامرأة ابن مسعود طبق فيه 20 مثقالا، فأمرها أن تخرج عنه 5 دراهم. أي نعم. وعلى هذا التقدير استقر الأمر واستمر العمل بعد الخليفة الراشد عمر ابن عبد العزيز، ولم يخف بعد ذلك خلاف يذكر حتى حكى الأئمة الإجماع العملي على هذا التقدير. وإلى عمل الأمة بخاصة أهل المدينة استند الإمام مالك في إثبات هذا الحكم. قال عياض: المعول في نصاب الذهب على الإجماع وقد حكي فيه خلاف شاذ، يعني العمدة في إثبات نصاب الذهب بالذات هو استقرار الإجماع على ذلك. وقد قرر كثير من الأئمة أن تلقي الأمة بالقبول لحديث ما وإن كان في إسناده بعض كلام يرفعه إلى درجة المقبول، كما في حديث لا وصية لوارث غيره، وجاء ذلك عن الإمام الشافعي والحافظ ابن عبد البر والمحقق ابن الهمام والحافظ ابن حجر والمحقق ابن القيم وغيرهم من الأئمة والحفاظ. ولهذا نجد الإمام الترمذي يروي حديثا يستغربه أو يضعفه ويقول: والعمل على هذا عند أهل العلم. ورأينا ابن عبد البر يقول: الحديث عندي صحيح لأن العلماء تلقوه بالقبول. أو يقول: وفي قول جماعة العلماء وإجماع الناس على معناه غنى عن الإسناد فيه، غنى عن الإسناد فيه. وهذا الكلام لا يؤخذ على إطلاقه، فمحله فيما أرى إذا كان ضعف الحديث محتملا، وكان العمل هو عمل الصحابة والسلف لا عمل المتأخرين، ولم يقم في وجه الحديث معارض شرعي معتبر. وهذه القيود الثلاثة موجودة معنا في الأحاديث التي أوجبت الزكاة في 20 دينارا، فإن أثاني ذهب قريبة من القبول وعليها عمل السلف، ولم يقم ما يعارضها بل وجد ما يوافقها، وهو متواتر 20 دينارا للمئتين من الدراهم. استدل بعضهم، يعني بعض الناس حاولوا أن يستدلوا لمذهب المذهب المروي عن الحسن، وهو أن النصاب 40 دينارا، بما جاء في حديث عمرو بن حزم الطويل الذي في الكتاب الذي كتبه له النبي صلى الله عليه وسلم بعدما ذكر نصاب الفضة قال: وفي كل 40 دينارا دينار، وفي كل 40 دينارا دينار. قالوا إن هذا يؤيد مذهب الحسن في أن النصاب 40. ما رأيكم في هذا الكلام؟ صحيح، هو هنا ليس في السياق تحديد النصاب لأنها 40 دينار، لكن هنا المقصود إيه؟ الإشارة إلى النسبة، لأن لو هم 40 دينار ويكون فيها دينار يبقى دي كام؟ ربع الأشهر. ولذلك يقول هنا الدكتور القرضاوي: والذي أرى أن الحديث على التسليم لصحته لا دليل فيه على نفي الزكاة عما دون 40. هل الحديث ينفي وجوب الزكاة فيما هو أقل من 40؟ لماذا؟ لأنه نص على مقدار الواجب، هنا يعين مقدار الواجب في 40. كم مقدار الواجب؟ زينة، ولم يتعرض لإيه؟ لما قبل 40، فلم يتعرض لبيان النصاب. فقوله في كل 40 دينارا دينار كقولنا في كل 100 2.5، في كل 100 2.5، ده ما احنا قلنا بالنسبة نقول 2.5%، هذا مجرد مراعاة النسبة. هذا كقولنا في كل 100 2.5، أو في كل 1025، فهو بيان للنسبة. أما النصاب فيعلم مما ذكر من نصاب الفضة، إذ كانت 200 درهم تصرف ب20 دينار. وبهذا يسلم مذهب الجمهور من الاعتراض. ثم ناقش الدكتور القرضاوي تفاصيل كيفية حساب النصاب، يعني النصاب الذهب والفضة الشرعيين، يعني يشير إلى قيمته بالنسبة للعصر الحاضر، كيف نعرف قيمة النصاب. فبعد ما ذكر أن الدرهم 7 أعشار المثقال، يعني كل 7 مساخيل تساوي 10 دراهم، ثم ناقش حقيقة عملية معادلات حسابية طويلة جدا وهذا فن مستقل فرع من فروع علوم الفقه الآن، موجودة فيه مؤلفات وكتب قليلة، لكنه طبعا له أهمية قصوى، موضوع المقادير والأنصفة الشرعية بالقيم المعاصرة. هذا بحث كبير جدا ومهم، ولا يستغني عنه الفقيه أبدا، أن يعني كيف يتم التوصل مثلا بقيمة النطاق، قيمة المد، قيمة الإطاع، والفديات في الجروح، حتى في المياه، في أحكام المياه، ما هي قيمة القلتين مثلا. فهذه هذا باب من العلم مفصل جدا الآن في بعض المؤلفات، يعني إن كانت غير وافية. يقول في نهاية البحث، يقول إذا يكون نصاب الفضة بالوزن الحديث هو 595 من الجرامات، ويكون نصاب الذهب هو 85 جراما من الذهب. فمن ملك من الفضة الخالصة نقودا أو سبائك ما يزن 595 جراما وجبت عليه فيه زكاة 2.5 بالمال. طبعا تأمل كلمة الخالصة هنا، لأن هو هذا المذهب الغالب، يعني إنه إن إذا أردت أن تحسب نصاب الذهب فالمقصود بالذهب الخالص، الذي يسمى الآن الذهب إيه؟ البندقي، ها؟ اللي هو الذهب خالص، لا يخالطه نحاس ولا معادن أخرى دي، اللي بتكون عشان تقويه. واضح؟ وإن كان هناك مذهب أظن عن الحنفية إن بيقولوا يخرج يعني يحسب النصاب بالذهب الموجود الشائع بين الناس، اللي هو بيسموه الرائج، يعني إن كان رائجا يعني كان مرشوش، هو بيعترض كلمة مرشوش، مرشوش معناه مضاف إليه معاد أخرى. لكن ما دامت رائجة ومتعامل بها فكل يخرج إيه على حسب ما أحسبه عن مذهب الأحناف والله أعلم. على أي الأحوال لكن الغالب غالب الفقهاء يقولون إيه الذهب الخالص أو الفضة الخالصة. طبعا تضطر إنك تعرف أو تسأل طائر يعني نسبة الفضة في إيه؟ نسبة الفضة في 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 هذا في هذه السبيكة قد ايه، كم في المية السبيكة نفسها كم فضة وكم من الأشياء اللي تضاف ليها، واضح؟ فتحسبها انت على ايه؟ على قيمة الفضة الخالصة. في الفضة 595 جرام وفي الذهب 85 جراما. هنتعرضها بعدين ان شاء الله، هنتعرضها في الاخر. طبعا مطبوع من زمان جدا، فطبعا الاسعار او قيمه الذهب والفضه طبعا كانت قليله جدا يعني. نعم، فنتجاوز هذا الجزء. يعني هو بيخلص الى ان في تفاوت هائل الان، يعني احنا كما لاحظنا الناحيه التاريخيه في عهد النبوه او في العهد الصدر الاول كان 200 درهم تساوي 20 دينار قيمتها، يعني واضح. الآن حصل تفاوت مع مرور الزمن إلى أن حصل تفاوت كبير بين نصاب الذهب وبين نصاب الفضة. فيقول معنى هذا الكلام يعني أن هناك نصابين للزكاة في النقود. الآن نحن لا نتعامل لا بالذهب ولا بالفضة، إذا أردنا أن نخرج الزكاة نخرجها على أي العملتين أو أي المعدنين، فبينهما الآن تفاوت كبير بين نصاب يعني قيمة 200 جرام فضة و 220 و 595 أقصد جرام فضة و 85 جرام ذهب، طبعا يعتبر كبير. فمعنى هذا الكلام ان النصابين هناك اثنين نصابين مش نصاب واحد، واضح، وبينهما تفاوت هائل. يقول فهل تقبل عدالات التشريع الاسلامي هذا التفاوت الضخم الذي يبلغ فيه احد النصابين ضعف الاخر اكثر من 10 مرة؟ وهل يقبل منا أن نترك المسلم في حيرة أمام هذين النصابين المختلفين أشد الاختلاف؟ وهل يسوغ في العقل أو في الشرع أن نقول لمن يملك 5 جنيهات أنت غني بحسب نصاب الفضة؟ فإذا في الزمن طبع كتاب كانت 5 جنيه تجيب 595 جرام فضة، ونقول لمن يملك 50 جنيها أنت فقير بحسب نصاب الذهب. لا شك أن هذا غير سائغ ولا جاهز. والأحاديث والأثار التي قدرت النصاب في النقود ب100 درهم من الفضة و20 دينار من الذهب لم تقصد أن تجعل من ذلك نصابين مختلفين أو متفاوتين، وإنما هو نصاب واحد من ملكه اعتبر غنيا تجب عليه الزكاة، وقدرت هذا النصاب بمبلغين متعادلين، لأن كانت هذه القيمة من الفضة تساوي نفس قيمة النصاب في الذهب 200 درهم أو 20 دينار. وكان شيئا وسعرا واحدا. فقد قامت الأدلة الكثيرة القاطعة على أن سعر الدينار في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين كان يصرف بعشرة دراهم. عرف ذلك في الزكاة وفي حد السرقة وفي الجزية وفي الديات وغيرها. وعلى هذا يجب أن يكون تقدير نصاب الزكاة من النقود واحدا من الذهب أو من الفضة على حد سواء، القيمة واحدة وإن اختلفت العملة. ثم يناقش السؤال المنطقي الذي يرد بعد هذا، إذا بما نحدد النصاب في عصرنا، بالذهب أم بالفضة؟ لا شك إذا أن عصرنا لم يعد يحتمل أن يكون للنقود الذهبية نصاب وللفضية نصاب آخر، فقد أصبحت العملة الورقية هي السائلة في التعامل بين الناس، ويكاد الناس لا يرون العملة المعدنية وبخاصة الذهب منها. فلم نعد إذا بحاجة إلى ما بحثه الفقهاء قديما، هل يضم أحد النقدين إلى الآخر أم لا؟ فإن الضم أمر ضروري وقائم. موضوع الضم أشرنا إليه في البحث الماضي، لكن نقد واحد معه مثلا 100 درهم فضة ومعه 10 دنانير، تجب عليه الزكاة ولا تجب؟ على المذهب بالضم يبقى 100 درهم فضة يعني نصف نصاب الفضة وعشرة دنانير نصف نصاب الذهب، فإذا من ناحية النسبة معاه هو إيه؟ قيمة نصف ونصف بالنسبة للنصاب، فإذا ضم بعضهم بعض يساوي نصابا واحدا، ففي هذه الحالة يخرج إيه؟ يخرج الزكاة. فطبعا بالنسبة لنا الآن نحن لا نتعامل بالذهب والفضة بحيث نكون الموضوع الضم هو الضم أصبح أمرا يعني ضروريا واقعا، ولكن البحث الذي لابد منه هنا بأي النقدين نحدد النصاب؟ نحن نريد أن نحدد النصاب ونثبته، فبأي النقدين؟ يعني بتعبير آخر، ما هو الحد الأدنى للغنى الموجب للزكاة؟ الحد الأدنى للغنى الذي يوجب على الإنسان الزكاة؟ وذلك أن الشارع قد حدد لكل منهما نصابا يخالف الآخر، هل نحدده بالفضة أم نحدده بالذهب؟ ربما مال الى تحديده بالفضة كثير من العلماء المعاصرين، ان استندوا لامرين، قالوا حددوا بالنصاب الايه؟ الفضة 595 جرام من الفضة. قالوا ان نصاب الفضة مجمع عليه وثابت بالسنة المشهورة الصحيحة كما اشرنا من قبل. ثانيا قالوا ان التقدير بالفضة انفع للفقراء، قالوا الفريق الثاني هيقول التقدير بالذهب انفع للاغنياء، فهؤلاء قالوا ان التقدير بالفضة انفع للفقراء، اذ باعتباره تجب الزكاة على اكبر عدد من المسلمين، ولهذا ساع تقدير النصاب بجزء 20 ريالا في مصر وبنحو 50 ريالا في المملكة السعودية وامارات الخليج وبنحو 50 روبية في باكستان والهند او 60. ويذهب علماء اخرون الى ان تقدير النصاب يجب ان يكون بالذهب، وذلك ان الفضة تغيرت قيمتها بعد عصر النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعده. يقول المؤرخين ذكروا ان الدينار بعد ان كان مساويا لعشرة دراهم، الدينار يساوي 10 دراهم في العهد الاول، صار في النصف الثاني من العهد الاموي يساوي 12 درهما، وفي العصر العباس وصل الانصار يساوي 15 او اكثر، وفي زمن الفاطميين في عهد الحاكم صار الدينار يبدل ب34 درهما، وذلك اختلاف قيمتها باختلاف العصور كسائر الاشياء. اما الذهب فاستمرت قيمته ثابته الى حد بعيد، يعني الذي حصل تفاوت كبير في قيمته هو الدراهم الفضيه، اما الذهب فصار محافظا على ثبات قيمته باختلاف العصور كسائر الاشياء، يعني ثابته الى حد بعيد. ولم تختلف قيمه النقود الذهبيه باختلاف الازمنه، لانها وحده التقدير في كل العصور، وهذا ما اختاره الاساتذه ابو زهره وخلاف وحتى في بحثهم عن الزكاه. يقول ويبدو لي ان هذا القول سليم الوجهه قوي الحجه، اللي هو اعتبار ايه؟ الذهب لتحديد النصاب. فبالمقارنة بين الأنصبة المذكورة في أموال الزكاة كخمس من الإبل أو 40 من الغنم أو 5 أوسق من الزبيب أو التمر، نجد أن الذي يقاربها في عصرنا هو نصاب الذهب لا نصاب الفضة. إن 5 إبل أو 40 شاة تساوي قيمتها نحو 400 دينار او جنيه او اكثر. طبعا دي مقاييس قديمه لما تفرقش لتحويلها يعني في عصرنا الان. فكيف يعد الشارع من يملك ارباع من الابل او 39 من الغنم فقيرا ثم يوجب الزكاه على من يملك نقدا لا يشتري به شاة واحدة؟ وكيف يعتبر من يملك هذا القدر الضئيل من المال غنيا؟ ولقد قال العلامة ولي الله الدهلوي في كتابه القيم حجة الله البالغة: إنما قدر يعني النصاب بخمس واق من الفضة لأنها مقدار يكفي أقل أهل بيت سنة كاملة إذا كانت الأسعار موافقة في أكثر الأقطار والسوق لأعداد البلاد المعتدلة في الرخص والغلاء سيد ذلك. فهل نجد الآن في أي بلد من بلاد الإسلام أن 50 أو نحوها من الريالات المصرية أو السعودية أو القطرية أو الروبيات الباكستانية أو الهندية ونحوها تكفي لمعيشة أسرة سنة كاملة أو شهرا واحدا أو حتى أسبوعا واحدا؟ إنها في بعض البلاد التي ارتفع فيها مستوى المعيشة كبلاد النصر لا تكفي بعض الأسر المتوسطة لنفقات يوم واحد، فكيف يعد من ملكها غنيا بنظر الشرع الحكيم؟ هذا بعيد غاية البعد. لهذا كان الأولى أن نقتصر على تقدير النصاب في عصينا بالذهب، وإذا كان التقدير بالفضة أنفع للفقراء والمستحقين فهو إجحاف بأرباب الأموال، وأرباب الأموال في الزكاة ليس هم الرأسماليين وكبار الموثرين بل هم جمهور الأمة. يعني الذي يطلق عليه غنيا في الشرع أنه يملك النصاب هو يعني محتاج أيضا للترفق به. لماذا لما نطلق نقول ان ارباب الاموال فليس المقصود ارباب الاموال الجيران اللي هم بتوع الفتره الاستثمار هؤلاء، وانما المقصود ايه؟ عامه الامه ممن يملك النصاب الذي هو بالمقدار يعني المعروف. ثم يجلب الى بحث مهم جدا في الحقيقه وهو موضوع النقود الورقية. يعني احنا اتكلمنا على زكاة النقدين او الاثمان لما ذهب والفضة، اشرنا بعد ذلك الى موضوع النقود يعني، لكن هناك فرق طبعا بين النقود يعني هناك مفهوم بالنسبة للنقود الورقية لابد ان ندركه. طبعا النقود الورقية هي قطع من ورق خاصة تزين بنقوش خاصة وتحمل اعدادا صحيحه، تحمل اعدادا صحيحه يقابلها في العادي تفيد المعدن بنسبه خاصه يحددها القانون، وتصدر اما من الحكومه او من هيئه تبيح لها الحكومه اصدارها ليتداولها الناس عمله. انتشر هذا النوع من النقود حتى عم استعماله في جميع الدول الحديثه، وانما دعاه الى ذلك ارتفاع نطاق المعاملات الداخليه والخارجيه وعدم كفاية النقود المعدنية وحدها لتلبية ما تتطلبه الحركة الاقتصادية. تعتبر النقود الورقية كالنقود المعدنية في أن كل منهما واسطة للتبادل، ومع أن الورقية ليست إلا تعهدا بالدفع، يعني زي السندات يعني إيه؟ تعهد بالدفع. دليلها تستخدم كالنقود المعدنية في وفاء الديون والحصول على ما يحتاج إليه الإنسان من أمتع وسلع وخدمات. تنحصر النقود الورقية في أنواع ثلاثة: ثابتة ووثيقة وإلزامية. الثابتة هي صكوك تمثل كمية من الذهب والفضة، يعني تقدر تعتبرها مثل إيطار، يعني إيطار أو يعني فك يبيح لك أنك تذهب للبنك وتأخذ تبدل الفك ده بإيه؟ بقيمته من الذهب أو قيمته من الفضة، واضح؟ فالثابتة صكوك تمثل كمية من الذهب أو الفضة موزعة بمصرف معين في صورة نقود أو سبائك تعادل قيمتها المعدنية قيمة هذه الصكوك التي تصرف عند الطلب. ويمكن القول بأن هذه النقود المعدنية تأخذ مظهر صكوك ورقية ليسهل حملها ونقلها ولا تتعرض للسحاب والتآكل. فعملية الصكوك الورقية كبديل عن التعامل المباشر بالإبل، لكن من حق صاحب السكوك أن يذهب للبنك أو المكان الذي فيه السكوك ويعطيه فك الورق ويأخذ مكانه قيمته بإيه؟ بالذهب أو الفضة. هذه بالنسبة للنقود الورقية الثابتة. أما النقود التي هي وثيقة فهي سكوك تحمل تعهدا من الموقع عليها ان يدفع لحاملها عند الطلب مبلغا معينا. ومن هذا النوع انواع اوراق النقد المصرفية البنك نوت التي تصدرها البنوك بنوك الاصدار باذن من الحكومة، ولها رصيد معدني تحتفظ به البنوك وتحرص على النسبة التي يحددها القانون بينها وبينها، لتظل هذه النقود مضمونة مأمونة تنتفع بها المصارف والجمهور والاقتصاد العام. اما النوع الاول فهي النقود الورقية الالزامية. الزامية بمعنى انها ايه؟ غير قابلة للطرد بالذهب او الفضة. التي مضى ذكرها كلها غطاء من هذه المعادن. اما هذه الالزامية فهي غير قابلة لان تصرف بالذهب او بالفضة. هذه نوعان، نقود ورقية حكومية اللي هي الصكوك الحكومية يعني تصدرها الحكومات في اوقات غير عادية وتجعلها نقودا رئيسية، ولكنها لا تستبدل بالمعدن النفيس ولا يقابلها رصيد معدني. ونقود ورقية مصرفية بنك نوت يصدر بشأنها قانون يعطي بنك الإصدار الذي أصدرها من التزام تصريحها بالمعدن النفيس. اتبعت معظم الدول بعد الحرب العالمية الأولى نظام النقود المصرفية الإلزامية لتشبع بها حاجة التبادل المحلي وتوفر المعدن النفيس للتبادل الخارجي أو لتوظيفه في الاستثمار. هذه النقود الإلزامية تستمد قيمتها من إرادة المشرع لا من ذاتها، لأنها لا تحمل قيمة سلعية ولهذا تفقد قيمتها إذا ألغي التبادل بها. أما النقود التي تقبل الطرد للمعدن فتجمع بين قيمتها القانونية وقيمتها كسلعة. هذا تمهيد لابد منه لمعرفة طبيعة هذه النقود الورقية ووظيفتها قبل أن نعرف الحكم الشرعي في زكاتها. فهل لها حكم تخالف به النقود المعدنية وما هو؟ ثم يناقش زكاة النقود الورقية. يقول لم تعرف النقود الورقية إلا في العصر الحاضر، فلا نطمع أن يكون العلماء السلف فيها حكم. وكل ما هنالك أن كثيرا من علماء العصر يحاولون أن يجعلوا فتواهم تخريجا على أقوال السابقين، فمنهم من نظر إلى هذه النقود نظرة فيها كثير من الحرفية والظاهرية فلم يرى هذه نقودا. يقول ان البنك نوت دي او رقم دي مش نقود، لان النقود الشرعية انما هي الفضة والذهب، وبالتالي اذا كانت ده نقود يبقى يترتب علينا ايه؟ لا زكاة فيها، مش بس لا زكاة ما فيهاش كمان ايه؟ لا يجري فيها الربا، واضح ما فيهاش ربا. بهذا افتى الشيخ عليش مفتي المالكية في مصر في عصره، فقد استفتي في حكم الكاهن، الكاهن معناه الورق الذي فيه ختم السلطان ويتعامل به كالدراهم والدنانير، فأفتى ألا زكاة فيه. وكذا أفتى بعض الشافعية ألا زكاة فيها حتى تقبض قيمتها ذهبا أو فضة، ويمضي على ذلك حول بناء على أن المعاملة بها حوالة غير صحيحة شرعا لعدم الإجابة والقبول اللفظيين. في كتاب الفقه على المذاهب الأربعة يقول الشافعية قالوا الورق النقدي التعامل به من قبيل الحوائل على البنك بقيمته، فيملك قيمته دينا على البنك، والبنك مليء مقر مستعد للدفع حاضر، ومتى كان المدين بهذه الأوصاف وجبت زكاة الدين في الحال، وعدم الإجابة والقبول اللفظيين في الحوالة لا يبطلها حيث جرى العرف بذلك. لأن كما تعرفون أن الشافعية في لا يجزون بيع الايه؟ بيع المعطاء او التعاطي اللي هو يجري بلفظ الاجابه والقبول بدون يعني تبادل السلع بدون الترخص بلفظ الايه؟ بعته والاخر يكون قبلته منك. واضح؟ فالشافعية اصل المنهج يعني لا يجزون الا بالاجابه والقبول الصريحين. طبعا هذا يترتب عليه مشقه شديده في عصرنا هذا. على اي الاحوال يعني فبالنسبه لورق النقدي قالوا ان هو حوالة على البنك، ودي حوالة على مالي، والبنك مقر بالدين بحيث انك لو بعت له بهذه الورقه سوف ايه؟ يعطيك الذهب او الفضه، فتجب الزكاه في الحال. على ان بعض ائمه الشافعيه قالوا المراد بالاجابه والقبول كل ما يشعر بالرضا من قول او فعل، والرضا هنا متحقق. الحنفيه قالوا الاوراق الماليه او البنك نوت من قبيل الدين القوي، الا انه يمكن صرفها فضه فورا فيجب فيها الزكاة فورا. المالكية قالوا أوراق البنك نوت وإن كانت سندات دين إلا أنها يمكن صرفها فضة فورا وتقوم مقام الذهب في التعامل، فيجب فيها الزكاة بشروطها. الحنابلة قالوا لا تجب زكاة الورق النقدي إلا إذا صرف ذهبا أو فضة ووجدت فيه شروط الزكاة. ومن هذه الأقوال المنسوبة إلى المذاهب نعلم أن أساسها هو اعتبار هذه الأوراق سندات دين على بنك الإصدار، سندات دين على بنك الإصدار، وأن لا يمكن صرف قيمتها فضة فورا، فتجب الزكاة فيها فورا عند المذاهب الثلاثة وعند الصرف فعلا على مذهب الحنابلة. ونحن نعلم أن القانون أصبح يعطي أوراق النقد المصرفية البنك نوت من أن يستلم البنك صرفها بالذهب أو الفضة، وبهذا ينهار الأساس الذي بني عليه إيجاب الزكاة في هذه الأوراق. واضح هذا أم غير واضح؟ واضح؟ نعيد من الكلام. نعم؟ طيب، يعني هو بالنسبة للمذاهب الأربعة عندما أرادوا أن يعني في الكتاب الفقهي المذاهب الأربعة يذكر موقف المذاهب الأربعة من إيه؟ من موضوع زكاة أوراق البنوك. كانت لحد هذا الوقت هي عبارة عن سندات لدين على البنك. يعني الوقت الذي تكلم فيه الفقهاء بهذا الفقهاء المذاهب في هذه المسألة كان الواقع إن جميع هذه السندات اللي معاهم عبارة عن سند بدين. يعني زي الحوالة. يعني ممكن إن أنا أعطيك هذا السند، يعني أقول لك اذهب للمكان الفلاني البنك مثلا واطلب لي قيمته مثلا كذا ذهب. فنفس القيمة تذهب. نعم، مش عايزين نفتح موضوع الشيكات دلوقتي عشان فروعه كثيرة. لكن على أي حال هي سند بدين. صاحب الدين لا ينكره، بل هو مليء، يعني حوالى على مليء، مليء يعني البنك غالي عنده ما يخرجه. ثانيا انه مقر بالدين ومستعد اي وقت انه يصرف لك هذا الذهب، هذا الايصال وهذا الطق. فعلى هذا الاساس اختلف الشافعية، قالوا هذه حوالة فانت تملك قيمة هذا الايه؟ قيمة هذا، انت تملك قيمة هذا الذهب الذي هو في الحقيقة دين على البنك، دين على البنك، والبنك مليء ومقر غير احد مستعد للدفع حاضر. طبعا كما ذكرنا من قبل في شروط من شروط المال اللي تجي فيه الزكاه الايه؟ ملكيه تامه. فلما يكون لك دين عند واحد وهو مقر به ومستقر في ذمته ومستعد للدفع، خلاص انت ايه؟ تعتبر مالكا لهذا المال. يقول ومتى كان المدين بهذه الاوصاف وجبت زكاه الدين في الحال. واضح؟ اذا هذا باختصار من الشافعيه انهم بيقولوا تجب فيه الزكاه. الحنفية قالوا الأوراق المالية والبنكنوت هذه من قبيل الدين القوي، إلا أنه يمكن صرفها فضة فورا فيجب فيها الزكاة فورا، فدون تستطيع أصرفها في الحال فضة فيجب علي أيضا أن أخرج زكاتها. المالكية قالوا أوراق البنكنوت وإن كانت سندات دين إلا أنها يمكن صرفها فضة فورا وتقوم مقام الذهب في التعامل فيجب فيها الزكاة بشروطها. الحنفية قالوا لا تجب زكاة الورق النقدي إلا إذا صرف بالفعل، يعني بعد ما تستلم الدين تصرف فيه فضة أو ذهب، ففي هذا بعد ما تملكه ذهب أو فضة تخرج الزكاة. فالحنابلة خلافه في هذه الجزئية. إذا أساس الأقوال هذه المسألة مبني على إيه؟ على اعتبار أن هذه الأوراق سندات دين على بنك الإصدار، سندات دين على بنك الإصدار، وانه كان يمكن مجرد ان يذهب الى بنك الاصدار يصرفها فورا فضه او ذهب، فتجب الزكاه فيها فورا عند المذاهب الثلاثه وبالصرف الفعل عند الحنابله. طبعا الوضع الان تغير، فما يجيش واحد يفتح كتاب الفقه المذاهب الاربعه ويقول ان هو بيقول بما ذكرناه. لا، الواقع تغير الان، اصبحت القوانين التي تصدر تعفي بنك الاصدار من صرف هذه الاوراق بالذهب او الفضه. إذا ينهار الأساس الذي بني عليه إيجاب الزكاة في هذه الأوراق، هذا مع أن هذه الأوراق أصبحت هي أساس التعامل بين الناس، ولم يعد يرى الناس العملة الذهبية فقط ولا الفضية إلا في المبالغ الزائفة، أما عماد الثروات والمبادلات فهو هذه العملة الورقية. إن هذه الأوراق أصبحت باعتماد السلطات الشرعية إياها وجريان التعامل بها أصبحت بالفعل أثمان الأكياس ورؤوس الأموال، وبها يتم البيع والشراء والتعامل داخل كل دولة، ومنها تصرف الأجور والرواتب والمكافآت وغيرها، وعلى قدر ما يملك المرء منها يعتبر غنى. ولها قوة الذهب والفضة في قضاء الحاجات وتيسير المبادرات وتحقيق المكاسب والأرباح. فهي بهذا الاعتبار أموال نامية أو قابلة للنماء، شأنها شأن الذهب والفضة. صحيح أن الذهب والفضة لهما قيمة مالية ذاتية من حيث إنهما معدنان نفيسان، حتى لو بطل التعامل بهما نقدين لبقيت قيمتهما المالية كمعدنين. نعم هذا صحيح، ولكن الذي يفهم من روح الشريعة ونصوصها أنها لم توجب الزكاة في الذهب والفضة لمحض ماليتهما، إذ لم توجب الزكاة في كل مال بل في المال المعد للنماء. والذهب والفضة إنما اعتبرهما الشارع مالا معدا للنماء من جهة أنهما أثمان للأشياء وقيم لها، فالثمانية مراعاة مع المالية أيضا. ولهذا كان عنوان زكاة الذهب والفضة في كثير من الكتب زي ما قلنا من الأول بيكون عنوانه اسمه الكتاب إما زكاة الأثمان أو زكاة النقدين أو زكاة الذهب والفضة. فإذا هذا لون الشريعة لم تنظر إليهما باعتبارها معدن فقط، لكن نظرت إلى جانب المالية أنها أثمان.